أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منه، والعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. يوم أمس مرت الذكرى 5 لرحيل شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني رضوان الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة أقدم ملاحظتين اثنتين. الملاحظة الأولى: الكفار الغربيون عندما يحدث يكون عندهم نابغة يحتضنونه فيستفيدون منه فيتقدمون بسببه في حقل أو أكثر من حقول الحياة، والمسلمون الشرقيون عندما يحدث عندما يكون فيهم نابغة فيحاربونه فيقضون عليه فلا يستفيدون منه فيبقون على تأخرهم إن لم يتأخروا أكثر من ذي قبل. والنوابغ في رجال الدين لهم أعداء 3: مريدوهم أو مقلدوهم أو ما أشبه. النوابغ في رجال الدين سواء كانوا مراجع أو غير مراجع لهم أعداء 3: الأول مريدوهم، هؤلاء بعدم الإطاعة لمشاريعهم لأقوالهم، هؤلاء يجعلون النوابغ ينهارون يفشلون لا يتمكنون أن يقدمون للحياة وللناس الشيء الذي يريدونه. العدو الثاني: الأعداء في نطاق رجال الدين أو قل المنافسون أو قل الحاسدون وما شئت فعبر، هؤلاء يحاربون النوابغ من أمثالهم فيسقطونهم بنحو أو بآخر، فالنوابغ يفشلون فلا يتمكنون من إعطاء ما لديهم من مواهب إلى مجتمعاتهم وإلى التاريخ. العدو الثالث الحكومات، وأقصد الحكومات الشيعية، وأقصد الأوسع الحكومات الإسلامية حسب ادعائها، لا أقصد الحكومات الكافرة. الحكومات الكافرة بمعزل عن رجال الدين، عن نوابغهم وعن غير نوابغهم، وإنما أعداء رجال الدين عملاء الحكومات الكافرة، سواء الحكومات البكرية أو الحكومات غير البكرية. الملاحظة الثانية، يا إخواني، عندما ننسى شيئا معينا أو ننسي شيئا معينا، عندما يحدث النسيان عمدا أو خطأ بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين، فإنه يضمحل، يندثر، يختفي في التاريخ. هناك كبار العلماء الذين ينكرون شهادة العديد من المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن شهاداتهم نسيت أو أنسيت فاضمحلت فاختفت. الآن أمامي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، راجع كتاباته الشريفة، في كتاباته الشريفة ينكر شهادة العديد من المعصومين صلوات الله عليهم، لا يعترف إلا بشهادة بعضهم ويشك في شهادة بعضهم وينكر شهادة الكثير منهم أو الأكثر منهم. لماذا؟ لأن شهادات المعصومين أخفيت بداعي التقية أو ما أشبه، العلم عند الله عز وجل. بالنسبة إلى الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه، شهادته أخفيت ولا تزال، وهذا يسبب إنساء ونسيان شهادته. وأستغرب لماذا لا تذكر شهادته في ضمن ما تذكر من المطالب المتعلقة به. هناك جماعة في إيران إذا يذكرون شهادته رضوان الله تعالى عليه فربما يقتلون، ربما يسجنون، ربما يعذبون في أقبية التعذيب. أما بالنسبة إلى الأفراد الذين يعيشون خارج إيران، فلماذا لا يذكرون شهادته؟ هؤلاء ينبغي أن يعرفوا أن إخفاء شهادته رضوان الله تعالى عليه يسبب إضمحلال ذكر شهادته في المستقبل، فتنكر شهادته في المستقبل رأسا. لا أحد يرمي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بمعاداة المعصومين صلوات الله عليهم، إنه الولائي الواضح الظاهر الصريح الصارخ. قليل في التاريخ الشيعي يوجد أمثال الشيخ المفيد، مع ذلك أنكر بصراحة شهادة العديد أو الأكثر من المعصومين. لماذا؟ لأن الذين اطلعوا على شهادات المعصومين أخفوا هذه المعلومة، فاختفت هذه المعلومة في التاريخ حتى عن مثل الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. بالنسبة للشهيد الجديد هكذا، لا أعرف هل الذين يخفون شهادته من الذين لا خطر عليهم من النظام الإيراني، هل هؤلاء يعرفون مغبة هذا الإخفاء أم لا؟ أتعجب لماذا لا تذكر شهادته، لماذا لا يذكر قاتله؟ الإنسان العادي عندما يستشهد تذكر شهادته ويذكر قاتله، فشخصية في هذا المستوى لماذا لا تذكر شهادته ولماذا لا يذكر قاتله؟ مسألة تبعث على التأمل. ولذلك أنا أركز على هذا الموضوع فيما أركز عليه من المواضيع الحساسة حتى لا تنسى في التاريخ. لا شك ولا ريب ولا توقف ولا تردد في أنه استشهد، ولا شك ولا ريب ولا تردد ولا توقف في أن عمر الخامنئي قتله، ولا شك ولا ريب ولا توقف ولا تردد في أن عمر الخامنئي لعنة الله عليه مارس معه نفس الشيء الذي مارسه المأمون العباسي مع الإمام الرضا صلوات الله عليه. قتل الإمام الرضا ثم صار المعزة. طبعا دهاء عمر الخامنئي كان أقل من دهاء المأمون العباسي، لهذا صنعة الشهادة عنده لم تستحكم كما استحكمت عند المأمون العباسي. إلى الآن يوجد خطباء بعد 14 قرن ينكرون شهادة الإمام الرضا على يد المأمون العباسي، إن لم ينكرون شهادته من رأس وإطلاقا. أما بالنسبة إلى عمر الخامنئي لعنة الله عليه لم يحكم الصنعة، والحمد لله رب العالمين. لهذا أنباء شهادة الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه انتشرت بعض الشيء. الموضوع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الحديث الشريف. الموضوع موضوعنا السابق قبل حلول شهر رمضان المبارك، ونرجع إليه بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. الأحاديث المختارة هي من كتاب مختصر ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربى، تأليف الإمام أبو العباس أحمد ابن محمد الطبري المكي. وهذا من المؤلفين البكريين المعروفين، وكتابه أي ذخائر العقبة من المؤلفات البكرية المعروفة. طبعا المحقق في الهامش ذكر مصادر بكرية أخرى للأحاديث الشريفة المنقولة بواسطة الطبري في ذخائر العقبة. روى عمر، خلينا نفتتح الموضوع بعد شهر رمضان بذكر عمر. عمر يفيدنا كثيرا في الأحاديث التي تنسف خطه. روى عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل خلف من أمتي، في كل جيل صاعد، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. ما يقول عدول، يقول عدول من أهل بيتي. ينفون عن هذا الدين شنو؟ ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع من الانحرافات. ينفون أي يفضحون، وبالفعل نفوا وفضحوا، وبالفعل تمشكلوا، وبالفعل ضحوا. ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. الغالون مثل الفرق المنحرفة الأخرى مجبورون بالتفلسف لطريقتهم. فالمعصومون صلوات الله عليهم نفوا هذا التفلسف، بيّنوا ضلال هذا الانحراف. بعد وانتحال المبطلين، انتحال أي انتماء انتساب. المبطل كمعاوية ينتمي إلى الدين، ومن داخل الدين يفجر الدين. فالمعصومون صلوات الله عليهم يفضحون هذا المبطل ويفضحون انتحاله. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هناك جهلة ليسوا في المستوى، يعتبرون أنفسهم في المستوى، فيؤولون النصوص الدينية من قرآن كريم وحديث شريف وفق جهالاتهم. فالمعصومون صلوات الله عليهم يفضحون هؤلاء الجاهلين ويفضحون تأويلاتهم الجاهلية. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. زين، هسه هذول الأنواع الثلاثة من المنحرفين ينتمون إلى أي طبقة اجتماعية، ينتمون إلى أي شريحة اجتماعية؟ دققوا النظر، هذول الحكام الحاكم شنو يجي منه؟ التأويل، يجي منه الانتحال، يجي منه التحريف؟ لا، الحاكم عادة ما يجي منه العمل الفكري، ولكن الحاكم عند دنيا بقسميها الرغبة والرهبة، فيسوس الناس بواسطة الدنيا الإيجابية والسلبية، فجيوش من العلماء بإزاء الجيوش من الجنود يكونون في خدمته، العلماء في العمل التفكيري يكونون في خدمته، الجنود في العمل العسكري يكونون في خدمته. طبعا هناك بعض الحكام اللي في مستوى التنظير والتفلسف وما أشبه، ولو في مستوى أدنى، أما عادة الحاكم جاهل، عادة صدام ما يتمكن ينظر لحكمه. صدام بواسطة الدنيا الإيجابية والسلبية يجمع المفكرين، فالمفكرون ينظرون لحكمه. لهذا شوفوا العبارة الأخيرة: ألا وإن أئمتكم، ومنهم أئمة يدعون إلى النار، قاتلوا أئمة الكفر، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، الواسطة بينكم وبين الله عز وجل، البكري يعتبر أبا بكر الواسطة بينه وبين الله عز وجل، فخلي البكري شوية يفكر في ماهية هالواسطة. ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فانظروا من توفدون، من تجعلونه الواسطة. روى عمر لعنة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون. إخواني، هنا ملاحظة مهمة جدا، وهي الغالي المصطلح، الغلو المصطلح، يعني الذين قالوا بأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه له الجانب الربوبي والعياذ بالله، هؤلاء ليسوا مرادين في هذا الحديث الشريف وفي أمثاله. لماذا؟ الغالي في أمير المؤمنين وفي غيره من المعصومين صلوات الله عليهم لم يتسنى له الحكم، والحمد لله رب العالمين، ما صار إمام والحمد لله رب العالمين، والكلام في الذي أصبح إماما. وثم الغالي بهذا المعنى لم يتسن له عالم يتمكن من التنظير له، ما عندنا في التاريخ عالم نظر للغلو بالمعنى المصطلح في علم الكلام، فماكو تحريف عند الغالين. الغلو المصطلح انحراف في التاريخ، بل أكبر انحراف في التاريخ، أما ما عنده تنظير حتى يكون عنده تحريف، ما عندي حاكم حتى تكون عندي حكومة. فإذا هنا الغلو يقصد به الإفراط، يعني صلاة التراويح مثلا، الشيء اللي يكون انحراف في الدين ولكن من جانب الإفراط مو من جانب التفريط. الانحراف في الدين من جانب الإفراط، هذا اللي حكم في التاريخ، وهذا اللي لا يزال يحكم في التاريخ إلى الآن. صلاة التراويح موجودة، وإلى الآن خيرت البكريين يشتغلون بصلاة التراويح، ولا يعرفون إلا القليل منهم، ولا يعرفون أن هذه حرب علنية لله عز وجل. روى عمر لعنة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل، فانظروا من توفدون. هنا أكو ملاحظة أخرى: الإمام واسطة بين الله عز وجل وبين الناس، ولكن واسطة أرسل من الله إلى الخلق أم أرسل من الخلق إلى الله؟ واسطة أرسل من الله إلى الخلق. هنا الإمام ليش يقول فانظروا من توفدون، يعني من ترسلونه أنتم كواسطة إلى الله، لأن القضية كلك. عندما الإمام يكون أمير المؤمنين فالله أرسله، عندما الإمام يكون أبو بكر فالناس أرسلوه لله. ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون. أنا لا أرسل أمير المؤمنين إلى الله، الله أرسل أمير المؤمنين إلي. أما أنا عندما أتخذ صدام إماما كالكثير من الفلسطينيين واليمنيين والسودانيين ومن أشبه، فأنا بالقوة أرسله إلى الله. طبعا الله يكفخ ما يخلي يقترب إليه. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء. أهل السماء أي الملائكة. كيف النجوم تكون أمانا لهم؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. إذا النجوم تناثرت اضمحلت الملائكة تضمحل. كيف؟ أنا لا أدري، ولكن الحقيقتان، ولكن الحقيقتين ثابتتان. رسول الله دائما وأهل بيتي، طبعا أهل البيت المعصومون، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. لو لحظة تكون الأرض بدون واحد من أهل البيت، الأرض تنفجر. لماذا لا أدري، ولكن الحقيقة ثابتة، رسول الله صلى الله عليه وآله فاه بها، والبكري مع عناده ولجاجه وجحده وإنكاره أثبته عالما بمغزاه أو جاهلا بمغزاه حسب اللطف الإلهي اللي ما يخلي الحق يضيع. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. هناك علاقة بين وجود أهل البيت وبين وجود الأرض. إذا انعدم أهل البيت انعدمت الأرض، وهذا ما يدل ضمنا على أنه ما يصير تمر على الكرة الأرضية لحظة وماكو فيها إمام، وهذا يدل ضمنا على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود، وعلى أنه يظهر، وعلى أنه سوف تكون لنا حكومة الظهور، وعلى أنه سوف تكون لنا حكومات الرجعة الميمونة المباركة. النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. حديث آخر، والراوي أنس، أنس لعنة الله عليه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، أما عدو أهل البيت صلوات الله عليه، وأحاديثه في شأن أهل البيت صلوات الله عليهم كلها مقبولة بدون المراجعة إلى قواعد الجرح والتعديل كما ذكر فيما سبق. روى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. متقول الإمام السجاد عليه السلام وعروة ابن الزبير. ليش؟ لأن السجاد عليه السلام هذا كان معصوم، عروة ابن الزبير ليس معصوما. ما علينا بفضحه وكشف حقيقته، حتى لو كان مسلما مؤمنا تقيا ورعا عادلا وليا من أولياء الله عز وجل، مع ذلك ما يصير تقول الإمام السجاد وعروة. لماذا؟ لأن الإمام معصوم، عروة مو معصوم. الإمام سفير الله في الأرض، عروة مو هالشكل. الإمام عنده ولاية تشريعية، عروة مو هالشكل. الإمام عنده ولاية تكوينية في النطاق الواسع، عنده علم الغيب في النطاق الواسع، عند طي الأرض بشكل غريب، عروة مو هالشكل. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. شوفوا لا يقاس بنا أحد. سلمان رضوان الله تعالى عليه عظيم لا شك، وعظيم بشكل لم نعرف عظمته. علي الأكبر عليه السلام عظيم بشكل لم نعرف عظمته. العباس عليه السلام عظيم بشكل لم نعرف عظمته. أما مع ذلك ما يصير تقول رسول الله وسلمان، أمير المؤمنين وسلمان، ما يصير هالشكل تقول. ما يصير تقول الإمام الحسين وعلي الأكبر، الإمام الحسين والعباس، ما يصير تقول. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المصادر كلها بكرية، كلها بكرية، وراوي هذا الحديث الشريف عبد الله بن العباس حبر الأمة، طبعا على ما ببالي يهودي ابن يهودي منحه هذا اللقب كعب الأحبار. وأكبر سكرتيري عمر بن الخطاب هو عبد الله بن العباس. واللطيف أنه ليس في التاريخ الإسلامي، أقصد في التاريخ الشيعي، عظيم من العظماء يلقب بلقب حبر الأمة، مما يدل على أنه اللقب هو يهودي مرفوض. اللقب لو كان مقبول من قبل المعصومين صلوات الله عليهم لكان هناك العشرات يلقبون بهذا اللقب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا صف بين الركن والمقام في المسجد الحرام مجاورا للكعبة الشريفة، صف أي صف قدميه للصلاة، لو عبد الله عز وجل هناك عبادة طويلة، لو أن رجلا صف بين الركن والمقام فصلى وصام، صام صوما مستحبيا وفي خلال الصوم راح إلى ذاك المقام حتى يعبد الله عز وجل، ثم لقى الله عز وجل وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله دخل النار، خلاص عبادته متفيدة، لا صلاته ولا صومه، البراءة والولاية الأساسان، أما بقيت الأمور ففروع، فروع مو أساس. لو أن رجلا صف بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله عز وجل وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله دخل النار. روى أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه وهو من كبار الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أبغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو منافق، والمنافق أشد كفرا من الكافر، والكافر في النار، والمنافق في أسفل درك من النار، والقائمون على اغتصاب الخلافة ما كانوا مبغضين، فمن المبغض إذن؟ والقائمون على مجريات السقيفة ما كانوا مبغضين، فمن المبغض إذن؟ الذين حملوا على الدار الإلهية، إذا هذول مو مبغضين فمن المبغض إذن؟ لا شك، لا شك أن أبا بكر منافق وفي أسفل درك من النار، ولا شك أن عمر منافق وفي أسفل درك من النار، ولا شك أن عثمان منافق وفي أسفل درك من النار، ولا شك أن الذين أشعلوا حرب الجمل منافقون وفي أسفل درك من النار، عائشة كافرة، زنديقة، ملحدة، منافقة. وأثبتت الأحاديث المروية في مصادر البكريين أنها كانت زانية محترفة، فهي في أسفل درك من النار. كيف نأخذ نصف ديننا من عائشة، من زنديقة، ناصبية، خارجية، زانية محترفة؟ يعني ما أدري شنو أقول، يعني ردت أستعمل تعبير عراقي بس هسه خليني مرة أخرى أستعمل. من أبغض أهل البيت فهو منافق، إذا حرب الجمل أرضيته ما كانت نفاق، أرضيتها ما كانت بغض أهل البيت، فشنو كانت أرضيتها؟ شنو كانت أرضيتها؟ عيب على الأمة الإسلامية اللي أراد لها الله عز وجل أن تكون أسعد الأمم، فأرادت لنفسها أن تكون أتعس الأمم. عيب تمضي عليها 14 قرن وتجعل عائشة في القمة. بلعت العير نأخذ نصف ديننا منها؟ عيب على الأمة الإسلامية. زانية محترفة نأخذ نصف ديننا منها؟ عيب على الأمة الإسلامية. على الطنطاوي وعلى أمثاله من الكفر النواصب اللي هالشكل يخلون الأمة الإسلامية في الجهل بعد 14 قرن، والأمة لا تزال تقدس كافرة خارجية ناصبية زانية محترفة، وتقدس فرد واحد من نوعية أبي بكر وعمر وعثمان، ومن نوعية طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير، ومن نوعية عبد الله بن عمر. من أبغض أهل البيت فهو منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والراوي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من كبار الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحبنا أهل البيت عليهم السلام إلا مؤمن تقي، ولا يبغضنا إلا منافق شقي. ما علامة البغض؟ روحوا اسألوا من الأطفال ما علامة البغض، حتى الطفل يدري الحرب علامة البغض، الذم علامة البغض، الظلم علامة البغض. شنو علائم البغض؟ حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يرد الحوض أهل بيتي الكوثر ومن أحبهم من أمتي. إهنا إخواني، الحب المراد به الحب المستتبع للطاعة، وإلا الهندوس بعضهم يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم، هؤلاء يدخلون الجنة؟ كلا. المحب الذي له طاعة فهذا يدخل. يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين. هكذا يعني بدون تقدم أحدهما على الآخر في الورود على الحوض، مو في الفضل والمنقبة. يعني أهل البيت والمحبون المطيعون لهم معا يردون الحوض، مو معا في الفضيلة والمنقبة. يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين. حديث شريف آخر، كان الحسين بن علي صلوات الله عليهما، والحديث بكرها مو حديث شيعها، كان الحسين بن علي يقول، وكان فيها معنى الاستمرار: من دمعت عيناه فينا دمعة، من تذكر مصائبنا أو قرأ مصائبنا أو سمع مصائبنا فدمعت عيناه، من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة. الدمعة إذا تكثر فتفيض، إذا فاضت فتتولد القطرات، من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة آتاه الله عز وجل الجنة وموسم محرم وصفر قادم. من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة آتاه الله عز وجل الجنة. والحديث ما مذكور في منتهى الآمال للشيخ القمي، ها مذكور في ذخائر العقبة للطبري. ها حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. الحكمة تأتي بمعان ثلاث: الحكمة بمعنى الطب، هنا نمو مراد. الحكمة بمعنى الفلسفة، هنا نمو مراد. أصلا ماكو عدو للفلسفة والعرفان والتصوف بمقدار المعصومين صلوات الله عليه. أصلا المعصومون علمونا إلحاد الفلسفة والعرفان والتصوف، المعصومون أناروا لنا الطريق حتى نعرف أن الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة ملاحدة ولكن جبناء يتسترون بالإسلام. فالمعنى الثالث للحكمة وضع الشيء في موضعه، أو الكلمة التي تبين للإنسان وضع الشيء في موضعه. وإهنا وردت الحكمة بمعنى عام بمعنى مطلق: الحكمة في كل شيء، أي علم الغيب العام، أي علم الغيب المطلق. الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. الحكمة في الاقتصاد، نعم، في السياسة، نعم، في التربية والتعليم، نعم، في الزراعة، نعم، في الدنيا بكل حقولها، نعم، في الأخرى بكل عوالمها وبكل حقول كل عالم من عوالمها، نعم. أدغيرهم ماكو شيء. إذا أكو حسنة عند البشر فهي مقتبسة من الأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم والمعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم في طليعة الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام. حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل حرم الجنة. حرم الجنة يعني شنو؟ يعني ما يدخل الجنة هذا الإنسان، وين يروح؟ يدخل للنار. ليش؟ لأن ماكو شيء ثالث في القيامة، إما أكو جنة وإما أكو نار. أكو أشياء لها ثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا، أما أكو أشياء ليس لها ثالث. عندنا في الدنيا الليل والنهار، عندك شيء ثالث؟ ما عندك شيء ثالث. عندنا في الدنيا الأبيض والأسود، عندك شيء ثالث؟ نعم. وعندك شيء مليون؟ نعم. الجنة والنار هكذا لا ثالث لهما، والأعراف مقدمة للجنة، مو شيء ثالث. إما تروح للجنة إما تروح للنار. إذا ما رحت للجنة، يعني ما خلوك تروح للجنة، ما فتحوا الطريق أمامك فتروح للنار. إن الله عز وجل حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أغار عليهم أو سبهم. بعد شلون يحكي؟ أغار عليهم الإغارة على الدار النبوية، سبهم. راجع كتب البكريين شوف السباق، الحسين عليه السلام قتل بسيف جده، الحسن ونسائيات الحسن صلوات الله عليه، السب يعني شنو؟ ظلم أهل بيتي، الاغتصاب، اغتصاب الخلافة مو ظلم، السقيفة مو ظلم، حرب الجمل مو ظلم، أو قاتلهم، حرب الجمل مو قتال لأهل البيت، حرب صفين مو قتال لأهل البيت، حرب النهروان مو قتال لأهل البيت. إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أغار عليهم أو سبهم. عندي يا إخواني اقتراح للبكريين، ودائما خطابي موجه إلى المعاندين منهم مو إلى الجاهلين القاصرين. الجاهلون القاصرون من كل دين ومن كل مبدأ هؤلاء للدعاء والهداية مو للعن وما أشبه. شوفوا إخواني عندي اقتراح للبكريين ذكرته أو مثله فيما سبق. الاقتراح يعترفون بأن كل علمائهم أوهام. البخاري ما كان موجود في التاريخ وهم، الترمذي ما كان موجود في التاريخ وهم، النسائي ما كان موجود في التاريخ وهم، ويدعون أن الكتب البكرية كلها من صنع الشيطان. البخاري لم يؤلف كتابه الذي يقال له الصحيح، وإنما الشيطان ألفه. فيعترفون بوهمية علمائهم وبأن كتبهم مؤلفة من قبل الشيطان. إذا سووا هذا الشيء فشنو يصير؟ يصيرون علمانيين، لأن إذا عالم ما عنده، إذا كتاب ما عنده، فدين ما عنده، هذا اللي ما عنده دين يصير علماني. إذا صار علماني علوه الإسلام والمسلمين ما تضرروا من العلمانيين بمقدار ما تضرروا من البكريين. العلماني المسكين مو يم الإسلام والمسلمين بمقدار ما العالم البكري والكتاب البكري يؤذي الإسلام والمسلمين. إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أغار عليهم أو سبهم. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا بعد رسول الله شلون يحكي، اشتد غضب الله تعالى، مو غاضب، اشتد، وغضب رسوله مو غاضب، اشتد غضب، وغضب ملائكته مو غاضبون، اشتد غضبهم. وهذول أعدادهم كم؟ مليون مليار، وهم معصومون، وغضب المعصوم له معنى ومغزى. اشتد غضب الله تعالى وغضب رسوله وغضب ملائكته على من هراق دم نبي. هراق أي أهرق أي أجرى أي قتل، على من هراق دم نبي أو آذاه في عترته، أي آذى عترته فتأذى في عالم البرزخ بهذا الإيذاء. هذا الله يشتد غضبه عليه ورسوله وملائكته ويدخل الجنة. شنو فرد واحد ما يفكر أنه الجنة جائزة؟ جائزة لمن؟ لمن يكون في خط الله عز وجل أو في خط الشيطان. اشتد غضب الله تعالى وغضب رسوله وغضب ملائكته على من حراق دم نبي أو آذاه في عترته. فعندما تقول أبو بكر وعمر خططا وعائشة وحفصة نفذت استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون خو دم كان في بدنه، دم ما أريق. خو مو مشكلة، مو مشكلة، نجيب لكم في هالمناسبة هذا الحديث الشريف، نجيب لكم أحاديث أخرى. وبالفعل دم ما أريق، لأن قتل بالسم، هذا اللي يقتل بالسم هذا لا يجدي دمه، مو مشكلة، نعطيهم هل نقطة لهم. اشتد غضب الله تعالى وغضب رسوله وغضب ملائكته على من هراق دم نبي أو آذاه في عترته إلى روح الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. الفاتحة.
Thank you.